خارج من الوضوء بخارج من المحل ينقض بخارج من المحل ينقض أو نجس من غيره حكم الوضوء. قال إن الخارج من المحل أي من السبيلين، المحل هنا كناية عن السبيلين أي عن الدبر والقبر، الخارج من الدبر والقبر ينقض به حكم الوضوء سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان معتادا كالبول والغائط والمذي والمني والودي والحيض ودم النفاس، أو غير معتاد كالاستحاضة والدود والحصى والنمر وغير ذلك، أو نجس من غيره. كذلك إذا خرج نجس من طرف من أطراف الجسد الآخر ينقض حكم الوضوء، كأن خرج من بسبب الحجامة أو خرج من الجسد بسبب شق الجسد دم، ولكن يشترط في الدم أن يكون كثيرا، فإنه إذا كان قليلا لا ينقض، لأنه ثبت من طريق البخاري أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، وثبت أن ابن عمر كذلك عثر بثرة فسال منها الدم ولم يتوضأ، وثبت أن ابن أبي أوفى عثر دملا وهو في صلاته فمضى فيها كما في البخاري. إذا كان الدم قليلا لا ينقض الوضوء، أما إذا كان كثيرا فإنه ينقضه بخارج من المحل ينقض نجس من غيره حكم الوضوء. وبزوال عقل، وبزوال عقل كذلك، زوال العقل ينقض الوضوء، لأنه كما في الحديث العينان وكاء العينان وكاء الدبر أو القبر، عينان وكاء الدبر، عينان وكاء الدبر، فإذا نام الإنسان استطلق الوكاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك بزوال عقل، بزوال عقل، فالنائم يعتبر في عداد زائل العقل، ومثله أو أشد منه السكران والمغمى عليه والمجنون، هذه الثلاثة كذلك هؤلاء كلهم ينقض وضوءهم، من نام ينقض وضوءه ينتقض وضوءه، ومن جن ومن سكر ومن أغمي عليه، وهذه أسباب، هذه أسباب أدت إلى انتقاض الوضوء، لأنها لا يدري صاحبها ماذا وقع له، وبالتالي يمكن أن يكون انتقض وضوءه، فكانت أسبابا لنقض الوضوء. الوضوء إما أن ينقض بالأحداث وإما أن ينقض بالأسباب. وبزوال عقل إلا قائمة، إلا إذا كان إلا جالسا أو قائما إن نام، إلا إذا نام جالسا غير مستند أو نام قائما، فإنه لا ينتقض وضوءه في هذه الحالة، في هاتين الحالتين، لأنه في الغالب لا يستطيع أن يستغرق في النوم إذا كان جالسا غير مستند أو قائما. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت في صحيح البخاري كانوا ينامون في المسجد ينتظرون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نام حتى سمع غطيطه مع ذلك صلى ولم يتوضأ. أما إذا كان مستندا أو محتبيا أو راكعا أو ساجدا فإن هذه الحالات فيها الخلاف، فيها روايتان، رواية بالنقض ورواية بعدم النقض. وأما إذا كان مستلقيا أو مضجعا على شقه فإن النوم ينقض وضوءه اتفاقا. إلا جالسا أو قائما إنما جالسا أو قائما في أصح الروايات أنه لا ينتقض عليه إذا كان نومه في حالة القيام أو في حالة الجلوس إذا لم يستند إلى شيء أو لمس النساء. لمس النساء كذلك فيه ثلاثة أقوال. قول أنه لا ينقض مطلقا، واستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك وإن تكلم في هذا الحديث فإنه في حديث مسلم أنها بحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده فأخذت تتلمس فوقعت يدها على رجله وهو يصلي. الرواية الثانية أنه ينقض مطلقا لقول الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء في قراءة حمزة خلف الكسائي، القراءة في بقية عند بقية القراء أو لامستم النساء. والرواية الثالثة أنه ينقض إذا كان بشهوة، لأن لمس النساء سبب في نقض الوضوء ولا يكون سببا إلا إذا كان بشهوة، أن الشهوة هي التي تكون سببا لخروج ما ينقض الوضوء. كذكر ألمس النساء كذكر أو لمس النساء كذكر وردة لحم الجزوع كذلك ينقض لمس الذكر واختلف فيه أيضا. وفي حديث قيس بن طلق قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمسك ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا قطعة منك وهل هو إلا قطعة منه. والحديث صحيح. وهذا الحديث يدل على أن مس الذكر أو لمسه لا ينقض. وهناك حديث بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. وكذلك حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضى إلى ذكره بيده ليس بينهما حائب فليتوضأ. والصحيح أنه إذا مسه بيده من دون حائل ينقض عليه. وردة كذلك الردة لقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والوضوء عمل من العبادات لأنه ثبت عن ابن عباس أنه قال من أحدث حدثا لا يقبل منه لا تقبل منه عبادة فيدخل الوضوء في عمومه ذلك. والردة حدث وعلى هذا تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. ردة لحم الجزور كذلك لحم الجزور ينقض عند الإمام أحمد. والأصل في ذلك ما رواه البراء بن عازب وما رواه جابر بن سمرة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم. قيل أن أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. الحديث صحيح أخرجه مسلم. ولكن الصحيح وهو مذهب جمهور أن الوضوء من لحم الإبل مندوب لا واجب. والحديث عندهم خرج مخرج السؤال من شك في وصف على القطع يدور, من شك في وصف معين, من شك في الطهارة فإنه يبني على ما كان عنده من يقين الحدث, ومن شك في الحدث فإنه يبني على ما كان عنده من يقين الطهارة. والأصل في هذا الباب كله قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ما ما أنفت من موسى أيضا طيبا. قبل ذلك قال وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا خلاف في أن الخارج من السبيلين مما هو معتاد وقت الصحة لا خلاف في أنه ناقض، وهذا من الإجماعات. وأما إذا خرج على وجه السلس أو خرج من غير السبيلين أو خرج غير المعتاد من السبيلين، فإن بعض العلماء اعتبر المحل فقط، واعتبر بعضهم الخارج فقط المحل فقط، لأن السبيلين هما المحل الذي تخرج منه الأحداث. وبعض العلماء اعتبر الخارج فقط النجس، لأن النجاسة ضد الطهارة، تستلزم نفي الطهارة. واعتبر مالك الجميع، اعتبر السبيلين والصحة والاعتياد. فالخارج غير المعتاد عنده أو من غير السبيلين أو في المرض لم يكن صاحبه مصابا بسلس لا ينقض مطلقا. ثم قال: باب الغسل. ذكر ودلك سنة والفرض شريء. ذكر كما رأينا في الوضوء مسنون وهو البسملة، ودلك ودلك كذلك سنة لإزالة ما على الجسم وللتأكد من مرور الماء على كافة أنحاء الجسم وعلى كافة الأغوار. يكون ذلك سنة والفرض جلي. أما الفرض فهو جلي معناها واضح، نضمد له استنشق وعم المغسل. من الفروض المضمضة والاستنشاق، لأنه كما رأينا داخل الفم وداخل الأنف من ظاهر الوجه، وظاهر الوجه يجب غسله اتفاقا. نضمد له استنشق وعمم الماء على سائر جسدي، واغسلي كما روي، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت اغتساله عائشة وروته ميمونة صحيحي البخاري ومسلم. فكان يبدأ بالوضوء ويبدأ أولا بغسل الأذى، ثم يضرب يديه مرتين على الحائط أو التراب، ثم يتوضأ بعد ذلك، يؤخر أحيانا غسل رجليه ويقدمهما أحيانا. وقيل ذلك بحسب المكان، إذا كان المكان نظيفا يقدم غسل رجليه، وإذا لم يكن نظيفا يؤخره. ثم يغسل رأسه حتى إذا تأكد من أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر يفيض الماء على سائر جسده، يفيض الماء على سائر جسده، يبدأ بميامنه وأعاليه وينتهي بمياسره وأسافله. كما روي: لا تنقض الظفر المبدل، وهذه هي الكمال. فأن يبدأ الإنسان بالوضوء، أن يبدأ بغسل الأذى ثم يبدأ بالوضوء ويغسل رأسه إلى أن يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر، ما يفيض الماء على سائر جسده بادئا بالميامن والأعالي ومنتهيا بالأياسر والأسافل. هذه هيئة كمال. والهيئة المجزئة تعميم الماء على الجسد مجزئ، إذا عمم الإنسان الماء على جسده فقد رفع عنه الجنابة. كما روي لا تنقض الظفر المبل، الظفر حما يظفر من رؤوس النساء أو الرجال إذا كان الماء يصل إلى أصوله إلى أصول الشعر. لا تنقض الظفر المبل أصلا، معناها الظفر الذي يصل البلل إلى أصله، مبل أصلا على المبل المبتلة أصوله، يعني لا يمكن أن تبل أصوله. لا تنقض الظفر المبل أصلا، معناها الذي يصل الماء إلى أصوله بحيث يبتل، مبل من بل بل يبل أصلا، أصله معناها ما ينبت منه في الجسد. لا تنقض الظفر، الظفر الذي إذا صب عليه الماء يبتل أصله أصله الذي في الجسد لا ينقض، لا يحتاج للنقض. أما إذا كان الماء لا يصل إلا إذا نقضه الإنسان، لا يصل إلى أصوله إلا نقضه الإنسان، لا بد له أن ينقضه، لا بد أن ينقضه. النقض معناها أن يفتق فتله. لا تنقض الظفر المبل أصلا لما نوي من الطهر احتمل، ما ينوى له الغسل من الطهر. فإذا نويت به إذا نويت بالغسل للجنابة الغسل للجمعة والوضوء صح للجميع. أما إذا لم تنو به إلا رفع الجنابة فإنه لا يجزئ عن الوضوء ولا عن الغسل للجمعة، لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ليس لامرئ إلا ما نوى كما في الحديث. سببه الإنزال حيض ونفاس. سببه الإنزال، سبب الغسل هو الإنزال، أنا خروج المني. لذلك روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع فأجدها فقد وجب الغسل. لكن أنا أريد حديث ابن عباس قال الماء من الماء، الماء من الماء. سببه الإنزال، سببه الإنزال حيض والنفاس. الحيض كالحيض إذا حاضت المرأة يجب عليه الاغتسال. قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن يغتسلن. وقال صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي. اغتسلي وصلي في رواية أخرى. نفاس كذلك، دم النفاس يجب منه غسل. هذا النفاس سببه الإنزال حيض ونفاس بين الختانين التقاء وتماس. كذلك إذا حدث بين الختانين التقاء أو تماس، التقاء هو التماس. بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي رواية وإن لم ينزل. وكذلك من الأدلة على أن الإنزال موجب للغسل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا هي رأت الماء. والتقاء الختانان معناه التقاء حشفه الرجل بختان المراه، او دخول حشفته في فرج سواء كان قبلا او دبرا، من صغيره او كبيره، حي او ميت، بهيمه او انسان، فكله ينقض. كله يوجب الغسل. نعم كله يوجب الغسل، ينقض ينقض. وصلنا إلى قول المؤلف باب الوضوء، باب التيمم. باب التيمم، هذا الباب الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وسبب رخصة التيمم هو كما ثبت في الصحيحين أنه في غزوة ذات المريسير نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقطع عقد لعائشة فأقاموا هناك يطلبونه، وشكى الناس ذلك لأبي بكر فعاتب عائشة رضي الله عنها، فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة فبعث البعير الذي كنت عليه فوجدوا العقد تحته. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. التيمم لغة القصد، واصطلاحا هو طهارة ترابية مخصوصة، قال باب التيمم. قال ووصفه ضرب الصعيد الطاهر لمسح كفه ووجه ظاهر. وصفه صفة التيمم ضرب الصعيد الطاهر أن يضرب الصعيد وهو ما صعد على وجه الأرض الطاهرة أي الطيبة لمسح كفيه ليمسح به كفيه ووجه الظاهر أي أنه لا يطلب منه أن يمسح داخل فمه ولا داخل أنفه ووصفه